السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن منظومة تشغيلية، يعني أرجو أن تكون نافعة بإذن الله، فيها ملخص كده يعني وكأنها تلخيص للموسمين اللي عدوا من أطفالنا والقرآن. المنظومة التشغيلية دي احنا قلنا فيها، او بمعنى ادق، بتتكلم عن لوازم التعليم والتعامل والتقويم، لوازم التعليم للطفل، لوازم التعامل معاه، لوازم تقويمه. وقلنا ان اللوازم دي مش خاصة بس بمحراب النسك والصلاة، خاصة بكل محاريب التعليم والتعامل في الحياة. يعني نفع التعامل مع الطفل، لتعليم الطفل، لتعليمه أي أمر من الأمور، حتى من الأمور العمرانية مش بس أمور الإيمانية، تعليم الصلاة، بناء الطفل المصلي، بناء الطفل القرآني، بناء يعني دي صالحة لكل الكلام ده. وأكدنا على أنها إن شاء الله تلك التنبيهات هتكون بمثابة ضمانات، لو إن إحنا إن شاء الله انتبهنا ليها واهتمينا بيها هتكون بمثابة ضمانات ان احنا ان شاء الله نظل على الطريق السليم وعلى المنهاج القويم وعلى الصراط المستقيم فيما يتعلق بتعليم الطفل والتعامل معاه وتقويم الطفل وكل ما يتعلق به. وبرضو كنا الحمد لله قلنا انها عبارة عن 3 مجموعات، مجموعة تعليمية محضة خدنا فيها الحمد لله 5 حاجات المرة الماضية، التأليف والمصاحبة والترفق والملاعبة والتفريد والمناسبة والتقدير والمواكبة، والنقطة الخامسة والأخيرة كانت التعاهد والمراقبة. قلنا المجموعة، وإحنا كمان أكدنا على إنها مرتبة بترتيب كرونولوجيكال زي ما بيقولوا كده في الطب، أو بترتيب زمني، حاجة الخطوة الأولى اللي لازم نمكنها، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، بما إنها منظومة تشغيلية. يعني في حاجات من الحقيقة ما أشرناش لتفاصيل كتير تخصها، لأن إحنا ربما يكون كلمنا عنها كتير قبل كده ومش عايزين نخرج يعني عن شرطنا في الحلقتين دول، اللي هو الإيجاز، وإن إحنا نتكلم بشكل مركز جدا عن اللي إحنا عايزين نعمله أو منظومتنا إيه، أو نحط دي خطوط عريضة قدامنا كده ونحاول نشتغل في ضوءها. يمكن احنا كان اخر حاجه اتكلمنا عنها عن اصول في اصول التعامل مع الاطفال كانت معالجه الاخطاء والمنهاج القويم لعلاج الاخطاء، وكنا اتكلمنا كمان اخر حاجه في الجزئيه دي عن عيوبنا التي فيهم. ولذلك حتى يعني من تيسير الملك ان ده يجي بعد ده، علشان خاطر هنشوف فعلا الكلام ده قد ايه فعلا هيفرق معانا هنا ومؤثر في المساله دي. بعد المجموعة التعليمية المحضة في المنظومة التشغيلية عندنا المجموعة التقويمية المحضة في المنظومة التشغيلية. المجموعة التقويمية، تقويم بقى، تقويم يكون ايه؟ انا النهاردة عملت كل الحاجات دي وعلمت بشكل كويس وتمام وزي الفل، انا لازم اقيم الشغل بتاعي وهبدأ بقى اقيم. التقييم ده يعني استيميشن، والتقويم ريفورميشن. يعني انا مش هدفي التقييم للتقييم، مش هدفي ان انا رفع واقع وخلصنا، لا، انا هدفي التقييم للتقويم، انا عايز اصلح، انا لقيت في المفروض في خلل، المفروض اسد الخلل، المفروض في زلل، المفروض ان انا اعالج الزلل، في كسل، المفروض ان انا اتعاطى مع او اتعامل مع هذا الكسل. هو ده المطلوب، المطلوب ان انا في التقييم. ايوه انا شفت المشهد، ويمكن ده كان ساعدنا في اخر خطوة في المجموعة التعليمية اللي هي خطوة التعاهد والمراقبة. خلاص المراقبة دي كأنها بمثابة التقييم، هتبدأ بقى مرحلة الايه المفترض، التقويم. التقويم ده بقى هيبقى انا لازم بقى اقوم، اشوف انا ماشي صح ماشي غلط، الدنيا تمام مظبوطة مش مظبوطة. وزي ما قلنا انا مش دوري بس في عملية التعامل او عملية التعليم، دوري بس هو في حالة بس في الحاجات الكويسة والتعامل مع الحالات العادية، لا، طب لما يحصل بقى مشاكل ولا تحصل اخطاء ولا نحتاج معالجات هنتصرف ازاي؟ وده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده، ونتكلم في الختام ان شاء الله عن الخطوتين التتميميتين ان شاء الله في هذه المنظومه التشغيليه. طيب المجموعه التقويميه دي فيها ايه؟ فيها 5 حاجات، هنبدا اول واحده فيهم اللي هي التفتيش والمحاسبه. التفتيش والمحاسبة. ليه تفتيش ومحاسبة؟ لأن للأسف كتير جدا بنبادر بتخطئة الطفل أو تجريم الطفل، وربما هو كان معذور، وربما كنا احنا المتهم الأول في اللي فعلناه. يعني كتير بنقول إن الأصل في التعليم إيجاد القدوة العملية اللي بتمكن الفضائل بطريقة لطيفة في قلوب الأطفال وفقاعهم، لا سيما والطفل أصلا مولع بتقليد الكبار. فللأسف الشديد الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات اللي لا يعظمون الفضائل ولا يقدرون حق قدرها كأنهم يدعون بأحوالهم لمخالفة ما يطالبون الأبناء به بأقوالهم. دي مشكلة. يعني احنا بنبقى أحيانا بأحوالنا كأننا بندعو لمخالفة اللي احنا بنطالب به أبنائنا بأقوالنا أو طلابنا بأقوالنا. دي القضية. أنا ما بعظمش الصلاة، هو يعظم الصلاة ليه؟ أنا ما بعظمش وما بحترمش مثلا الشخص، هو يحترمه ليه؟ ما هي دي القضية. فلازم نفتش السبب مين قبل ما نقعد انا اقول انت فلان والولد غلط، ويمكن ارجعوا لحلقة عيوبنا التي فيهم، ارجعوا لها. يعني الحلقة دي مهمة جدا الحقيقة، ارجعوا لها، لان كنا قلنا ساعتها احنا ممكن ما ننتبهش ان العيب ده اصلا انا السبب فيه، هو العيب ده انا عملت توريث عيب وانا او توريث عيوب وانا لا اشعر. بلاش توريث عيوب، انا مش العيب ده مش مني، انا مش مصدره. على الأقل أنا فرطت في فهم العملية البنائية، اعتبرتها عملية تربوية بس كده، مجرد عملية تنموية تطويرية، وما خدتش بالي من إنها عملية تزكوية، وإن البعد التطهيري، بعد التطهير أو التصفية أو بعد التبرية فيها بعد خطير جدا. بعد النزع ده مهم، مش بس أنا دوري مجرد زرع. فاللي أقصده إن لازم نفتش السبب فين، المشكلة فين. ممكن إحنا نتهم الولد وإحنا أصلا نكون المتهم الأول برضه. حتى كمان لما نيجي نفتش، مش نفتش بس مين المتهم، نفتش ايه السبب. يعني طب خلاص لو افترضنا ان الطفل هو المتهم، ايه السبب؟ انا المتهم، ايه السبب؟ ده مهم جدا. عشان كده كان عندنا قاعده كنا بنأكد عليها لو تذكروا، كنا بنقول لابد ان نقدم الاستبانه على الادانه، لا ندين قبل ان نستبين. نقدم الاستبانه على الادانه، وده منهاج، يعني منهاج جاء به الوحي. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلنا ساعتها التبيين المطلوب تطلب البيان وهو ظهور الأمر، والجهالة دي إما نقص علم أو نقص حلم، زي ما أشار إليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. نقص علم، أنا مش ما علمتش كويس عن المسألة، ما استبنتهاش كويس. نقص حلم، تعجلت بسرعة، أيوة أنت غلطان ولا أنت فيك مشكلة ولا كذا. فبرضه بنأكد على مسألة مهمة، احنا محتاجين نقف مع الأسباب. فهنا أصل مهم في مرحلة أو في خطوة التفتيش والمحاسبة دي، أصل مهم جدا، وهو أصل الإيه؟ أصل الاستبانة قبل الإدانة، لا ندين قبل أن نستبين. برضه محتاجين نحاسب أنفسنا قبل ما نحاسبهم. يعني أنا برضه عايز أحاسب نفسي، أنا قبل ما أحاسبه عن المخرجات أراجع عن العمليات اللي أنا قمت بيها، أفتش عن الحاجات اللي فاتت في المنظومة التعليمية المحضة، افتش عن التاليف والمصاحبه والترفق والملاعبه، افتش عن الحاجات دي، هل انا قمت بيها ولا قمتش فيها، ممكن اصلا ما كنتش قمت بيها بشكل كويس. لما يتم الكلام ده بقى، التفتيش والمحاسبه بشكل سليم صراحه، لما يتم بشكل سليم، ساعتها في الحقيقه الخطا بتاع الطفل هياخد حجمه الحقيقي في اعيننا بلا تهويل او تضخيم، وهتتسع صدورنا لاستيعاب اخطاء. يعني ده ضروري ساعتها فعلا ياخد حجمه. لا انا اعرف ان احنا شركاء على الاقل، يعني مش هقول احنا متهم اول، على الاقل احنا شركاء، لان في الغالب احنا لدينا نوع من التقصير. وده خدوا بالكم مش هيبقى مفيد بس للطفل في مساله ان انا ما هولش قوي من حجم خطاه، او ان مثلا يساعدني على ان انا صدري يستوعب خطاه واقدر. النقطه الاهم انه هيخليني اباشر المحاوله الجديده بعزم امضى وتفاؤل اكبر. لما اكتشف ان عندي تقصير ما، لا اقول لا ده والله لا، مش هوبليس كيس، مش حاله ميؤوس منها، لا لازال هناك فرصه. دي كانت نقطه او خطوه التفتيش والمحاسبه. ننتقل بعدها مباشره لخطوه مهمه، وهي التبيين والمعاتبه. التبيين والمعاتبه، طب انا فتشت وحسبت وبدات اعرف المشكله فين بالضبط. من الضروري برضو يعني ان انا قبل بقى ما اخش على المعاقبه ولا اعمل ولا ودي، لازم ابين واعاتب. يا جماعة كتير من الأطفال ما بيستبينوش موضع الخطأ بالضبط. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا لازم نفرق بين القصور والتقصير، لازم نفرق بين الحاجة اللي جاية بقصد واللي جاية بغير قصد. كتير من الاطفال اصلا ما بيستبينوش موطن الخطا، ان هو ممكن تقعد تعاقبه وتضربه وتحاسبه وتعمل فيه وتودي فيه، هو اصلا مش مستبين موطن الخطا. طب انت على ايه وفين المشكله؟ ولذلك كتير من الاطفال بيكرروا الحاجات دي، فلازم احنا نبين لهم ونبصرهم بمواطن ضعفهم، التهديدات اللي بتواجههم اللي بتسبب في ايقاعهم في الخطا. الكلام ده مهم جدا عشان احنا يعني لازم تبين له، لازم تبين له المشكله وفين وهي فين بالظبط، وتوضح له الامور وتقول له ده سبب وانت بتقع في المشكله ده عشان انت مش بتسمع الكلام الفلاني، عشان انت بتاخد الكلام وبتركز فيه، عشان انت مش عارف بتعمل كذا، عشان المفروض كذا. ده ضروري جدا في يعني التبيين. وبرده من الحاجات المهمه قوي ان يتم مناقشه وحوار، نسمع الطفل بنفسنا، نقول له انت شايف ايه المشكله؟ طب انت ليه بتعمل كده؟ قول لي عشان اساعدك، مش ليه بتعمل كده عشان خاطر ان يعني انا كنت دايما اقول مش عايزين التعيير، مش عايزين التكدير، لا احنا عايزين ان احنا حتى لو احنا عملنا معاه حاجه كويسه يبقى التذكير التبصير، عايزين نركز على ده اكتر، فنبين له. والمناقشه والحوار معاه مهم، لان هو برده هو ممكن يكون هو هيقول والله يعني انا قلت لكم قبل كده ان انا نفسي وقعت في حاجه زي كده، كان واحد من اولادي في خطا بيكرره كتير جدا، فانا متضايق بقى ومش عارف ايه، وقلت له حبيبي ده خطا ومش عارف إيه. فجيت في المره اللي بعدها قلت طب مش هتناقش معاه بقى، حاوره حبيبي انت بتحب ابي او بحب ابي؟ طب ليه بتزعل ابي؟ لا انا مش ببقى عايز ازعلك يا بابا والله. طب انت ليه ما قلت لك ما تعملش كذا وبتعمله بتكرره؟ قال لي بابا والله بنسى، انا مشكلتي ان انا بنسى بس، فبتشغل باللعب ومش عارف ايه وبنسى الحاجه. فانا ممكن ما يكونش يجي ببالي خالص او اتخيل او اتصور او ممكن اصدق حتى فكره ان انا لسه قايله التوجيه من دقيقه وهو ينسى. وبعد كده يعني الواحد استبان له يعني من خلال بقى اهتمامه واختصاصه فيما يتعلق بالطفل، استبان لي فعلا ان الطفل ذاكرته قصيره جدا فيما يتعلق بالتكاليف، هو لعله اصلا ما بيتلقاهاش، بياخدها كده كانه بيسمعها هنا وبيطلعها من هنا، هو ما بيقدرش يتحمل التكاليف، افعل ولا تفعل مش عارف ايه، ذاكرته قصيره جدا لانه منخرط في الحاجه اللي هو فيها ومذهول بيها عما سواها. فالمهم المناقشه والحوار مهم قوي في المرحله دي اللي احنا بنقول عليها مرحله التبيين والمعاتبه. التبيين برضو لازم يتضمن وضع بدائل مناسبه اللي احنا بنسميه دايما السماح بالمتاح من المباح، السماح بالمتاح من المباح. يعني للاسف لما احنا بنهمل الكلام ده هيوقعنا في كثير من المحظور، بل كثير من المحظور اللي بيقع فيه الاطفال بيبقى سببه التعسف في منع او تعسير كثير من المباح الميسور، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل لو تذكروا في اصول التعامل. بس اللي اقصده ببساطه احنا عايزين ناكد على فكره ان التبيين يكون في بدائل مناسبه، السماح بالمتاح من المباح، يعني طب انا مشكلتي في كذا خلاص ممكن نعمل الشيء الفلاني. ده كان ما يتعلق بالتبيين. المعاتبه بقى مهمه قوي يا جماعه. الطفل مخلوق رقيق جدا ومخلوق اقول ايه فعلا من ناحيه التعامل العاطفي او يعني هنقول الشهامه، يعني هو حد كويس، يعني حد كويس مش حد سيء. فليه دايما احنا بندلف مباشره الى المعاقبه او التهديد او المغاضبه؟ ليه ما نمارسش المعاتبه، العتاب الرقيق ده؟ العتاب ده بيصفي النفوس احيانا. ليه ما نعزفش على وتر المحبه بتقديم العتاب على العقاب؟ نشعر الطفل ان هو عظيم في اعيننا، وان هو ما ينبغيش ان يخيب ظننا فيه، وانه حبيب لقلوبنا، وما ينبغيش ان هو يحزننا ويغضبنا، وان هو يعني يوصلوا فكره ان احنا اصلا ما بنحبش نعاقبه، ما بنلجاش لكده الا مضطرين. حبيبي انت عارف انا بحبك ازاي، وان انا مش عارف ايه، وانا ما بحبش ازعلك، انت ليه بتزعلني؟ انا ما كنتش اتوقع انك تكون كده، انا ما كنتش اتمنى ان انت تخيب ظني فيك او تخيب يعني خلينا يعني نعزف على الوتر ده. الوتر ده يعني ممكن يبقى قريب منه فكره الوعظ، يعني الوعظ هو اقرب للتبيين والمعاتبه منه الى التعنيف. في رايي الشخصي ان هو الوعظ اللي هو ربنا وصى به والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ان الوعظ ده اقرب للتبيين والمعاتبه منه الى التعنيف والمغاضبه. يعني اللي اقصده ان المهم ان احنا نذكر الطفل بالعواقب السيئه لاخطائه، نرشده اياها، نخوفه، يعني زي بس دايما نقول ما يبقاش للتخويف اللي هو للتفزيع والترويع، لا عايزين تخويف اللي هو للتنبيه والتشجيع، انذار يعني اللي هو اعلام بالمخوفات او تخويف ما يعلم. فنذكره بالعواقب دي، نرشده اياها، نخوفه مما سيترتب عليها من حسره من حسره وحرمان وخيبه وخسران. طيب، وزي ما قلنا ربنا اوصى كده كوسيلة من وسائل التقويم والزجر لما قال والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. طيب برضو أنا حابب أشير لحاجة في ختام الكلام عن الخطوة دي، لابد من التمرير والتغافل والمسامحة. يعني إحنا كان عندنا حلقة اتكلمنا فيها عن التغاضي والتغافل، يعني ضروري نرجع لها. لا ده يعني لازم نمرر برضو، يعني هنا إحنا أيوة إحنا في مرحلة تبيين ومعاتبة، بس نمرر ما يعني التدقيق الشديد مش مناسب. يعني لابد من التمرير والتغافل والمسامحة عشان يصل الطفل رسالة رقيقة بأن يعني إحنا منتبهين لأخطائه بس إحنا متسامحين. التدقيق الشديد مش هيصلح مع الطفل، في أمور لازم تمرر ولازم يتغافل عنها. زي ما قلنا الطفل أصلا في مرحلة تزكية وتمرين، فهو المتوقع منه أنه يكون كثير الأخطاء، اللي هو أصلا لو ما أخطأش مش هيبقى طبيعي. يعني لازم المسألة دي ننتبه ليها. يعني سبحان الله، كنت بقول دايما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. طب ده فيما يخص الكبار، طب ما بالكم بالصغار؟ يعني هو ده لازم احنا نكون موطنين نفسنا عليه. عشان كده محتاجين شويه كده في يعني مع الخطوه دي اللي احنا فيها بنعمل تبيين ومعاتبه، محتاجين شويه تغافل كده ومسامحه، ومحتاجين برضو ان احنا صدورنا تتسع ان الكلام ده هيحصل ونكون عاملين حسابنا على كده. طيب بعد كده هندلف منها للمفروض الخطوة الثامنة، او اللي هي تعتبر النقطة الثالثة في المجموعة التقويمية المحضة من لوازم التعليم والتعامل والتقويم، وهي التهديد والمغاضبة. التهديد اللي اقصده هنا التهديد القولي اللي بينم عن الضيق والغضب، وربما على في الصوت قليلا او يتم الهتاف فيه بشدة وحدة. ليه؟ القاعدة في التقويم التدرج في الشدة والبدء بالأخف، أو البدء بالأخف، وده على فكرة قاعدة يعني شبه متفق عليها عند فقهاء الإسلام، بل شبه متفق عليها عند أي حد يعرف الطفل كويس جدا، بل يعرف الإنسان، إن إحنا لازم نتدرج، ما نروحش للحاجة الأشد وإحنا ممكن عندنا الحاجة الألطف. يعني دايما يقولوا: ما يتحقق بالقول لا يستعمل فيه لسان، ما يتحقق بكلمة لا يستعمل فيه أكثر من كلمة، ما يتحق بتعبيرات الوجه لا يستعمل فيه الكلام. والكلام ده تجد تفصيل كبير فيه في كتاب أطفالنا والصلاة. احنا اتكلمنا عن مسألة المعاقبة واضربوهم عليها، لعش اضربوهم دي اتكلمنا فيها عن، وجبنا كلام الفقهاء وما يتعلق بها. يا ريت راجعوه، يا ريت راجعوه، انه مهم جدا الحقيقة. تاني القاعدة في التقويم التدرج في الشدة والبدء بالأخف. ما يتحقق بالقول لا يستعمل به الفاء. يعني انت لو الموضوع هيجي مع ابنك بالكلام ما تستعملش الفاء. طب الكلام اللي يتحقق بكلمة ما يستعملش فيه أكتر من كلمة. طيب اللي يتحقق بتعبيرات الوجه، مش كلام بقى، لا يستعمل فيه الكلام. شوف إلى أي مدى، هي دي القضية. لأن هو ده يعني بالضبط هو كأنه إيه، يعني هو نوع دواء، نوع علاج. يعني زي ما قلنا بديه بجرعة، يعني ما بديش حاجة. احنا حتى في الأدوية كده، يعني مثلا عافاكم الله وعافاكن الله وعافى الله الجميع، لما يبقى عندي مثلا طفل عنده صرع، عنده سيزرز مثلا، واحنا بنديله علاج، بنبدأ بالدواء الأخف، ما بنروحش للدواء الأشد، واللي ينفع دواء ما نديش دوايين. يعني كده الدنيا ماشية كده، حتى في هو أول الموضوع المبدأ ذاته كده. طيب حابب انبه على حاجه مهمه جدا في مساله اللي احنا فيها دي، اللي هي التهديد والمغاضبه. مغاضبه ان انا اظهرت ان انا غضبان، ان انا هددته، ان انا مش عارف. ومش لازم التهديد انه هيتضرب، التهديد انه هيتعامل فيه. يعني ممكن التهديد: لا معلش انا اسف مش عارف ايه، انا ممكن كذا، ممكن ازعل منك، ممكن ما ياخدكش معايا تاني، ممكن ما يحصلش كذا. بناكد على اصل تاني، فاحنا اكدنا على اصل التدرج من الاخف الى الاشد. بناكد على اصل تاني برضه في المرحله دي، وهو ايه الاصل؟ ان العنف مذموم، ده الاصل. هو يثار اليه من باب ان اخر الدواء القي. يعني اصلا فكره التهديد والمغاضبه نفسها او فكره العنف حتى اللفظي مذموم. احنا دايما نقول رفق بلا ضعف وحزم بلا عنف. كمان بناكد على ان التهديد والمغاضبه ده ما ينبغيش انه يتردى لهوه السب او الشتم او الطعن او اللعن او الفحش او البذاءه او التعيير او الهمز او اللمز. للاسف بعض الناس بيتعامل مع الطفل الصغير ده وكانه لا حرمه له، كرامته مهدوره، عرضه كلا مباح لكل رغب في السب والشتم والتعيير. وعشان الاطفال ما بيقدروش يصدوا او يردوا، في الناس اللي بيؤذوهم بيتوهموا ان هم لا يشعرون ولا يتاثرون. فلازم ناكد على المساله دي. واحنا اوردنا في كتاب اصول التعامل جمله من النصوص اللي بتفيد تحريم استطاله في اعراض الاطفال بالسب والشتم والطعن واللحن واللعن والفحش والبذاءه، كنصوص عامه تخص الاطفال وغيرهم. تمام. طيب عشان بس احنا يعني استثمارا للوقت، فان شاء الله يرجع اليها في ايه في مكانها. انا بس حابب اكد يعني في اخر الكلام عن النقطه دي، ان الكلمات قد تتسبب في جراحات لا تندمج. المتنبي كان يقول جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. طيب نروح للنقطه التاسعه في لوازم التعليم والتعامل والتقويم، وهي النقطه الرابعة في المجموعة التقويمية المحضة، وهي التباعد والمجانبة. التباعد والمجانبة في المنظومة التقويمية يا جماعة لو لاحظتوا مرتبطة جدا، وكل خطوة مترتبة على الخطوة اللي ايه اللي قبلها، يعني الخطوات ترتب على بعضها في اتصال كبير ما بينها. فاللي هينجح في التأليف والمصاحبة وينجح في الترفق والملاعبة هتكون وسيلة التباعد والمجانبة مفيدة جدا في تقويم الطفل، انما هو لان هو لو ملوش مقام في قلب الطفل المجانبه مش هتجدي معاه نفعا. يعني هيجي يقول له ايه، انا مش هكلمك، معلش انت خليك في نفسك وانا في نفسي، لا ما تقعدش معايا، انت هتاكل، لا كل مثلا في طبقك لوحدك كده، ما تاكلش جنبي. هو لو هو الطفل ما بيألفوش او ما بيحبوش، يعني لو ما نجحش في الخطوات الاولى، الخطوه دي مش هيبقى ليها معنى. يعني مساله التباعد والمجانبه دي مش هتبقى مؤثره اصلا في الطفل، ولازم ناخد بالنا ان التاثير الوجداني ده بيبقى اشد على الطفل من التاثير البدني. يعني انت ما تتخيلش ان انت لما تضربه كده الم، انت الم ان انت ما بتضحكش في وشه زي ما كنت بتضحك، الم ان انت ما بتجلسوش او بتلعبه او بتضحكه زي ما كنت. التباعد والمجانبه ممكن يصل للهجر. الهجر ده اللي هو ترك مع مباعده، وده قد يعني في الغالب بيبقى قاسي جدا على نفس الطفل، وان اظهر الطفل غير ذلك. ان الطفل وجدانيا كما النساء، دايما بنقول الطفل عاطفيا قريب للمراه منه للرجل، رقيق لدرجه لا تجعل لديه من القوى النفسيه ما يستطيع به تحمل الهجر، والهجر كان وصيه ربنا وصى بها، فعظوهن واهجروهن. طيب النقطه الخامسه والاخيره في المنظومه التقويميه المحضه هي التهذيب والمعاقبه. للاسف الشديد من المحزن ان المعاقبه في مفهوم الطفل بتاع النهارده بتعني ايه؟ بتعني الانتقام والتعذيب اكثر مما تعني الاصلاح والتهذيب. ولعل طريقتنا احنا في المعاقبة هي اللي تسبب في تصدير الصورة دي للأطفال، فضلا عن بغض الإنسان الفطري لمسألة العقاب أصلا. يعني دي مسألة برضو لازم ناخد بالنا منها، إن كلمة العقاب نفسها أو كلمة المعاقبة بقت في ذهن الأطفال بتعني الانتقام والتعذيب أكثر ما تعني الإصلاح والتهذيب، لأن يمكن الطريقة اللي احنا بنعاقب بيها للأسف هي اللي صدرت الصورة دي. وعشان كده أنا بأكد دايما يا جماعة في مسألة التهذيب، احنا عايزين نهذبه، مش عايزين يعني العقاب مش للعقاب، العقاب هيبقى وسيلة. وعشان كده برضو بما اننا بنقول بنتدرج من الاخف الى الاشد، يعني ما نروحش بقى لا يصار كده الى المعاقبه بقى واحنا سايبين المراحل اللي قبلها او الخطوات اللي قبلها. وبرضو حتى جوه العقاب نفسه لا يصار الى العقاب بان احنا نفعل ومش عارف ايه ونوجعه. طب في نوع من العقاب اسمه الحرمان من الثواب، يعني ده ينبغي البدء بيه اصلا. يعني لو نجحنا في تحديد الاشياء اللي بيحبها الطفل ويشق عليه الحرمان منها ممكن نبدا بكده، مش لازم يعني ان احنا نخش مباشره على اللي بعدها. طيب هقول كلمه انا قلتها في الحلقات بس اكد عليها هنا، لابد ان ندرك ان العقاب البدني لا ينبغي ان يكون قبل العاشره، ووضعت له الشريعه شروطا ليؤدي ذلك النوع من العقاب دوره. العقاب البدني انا ما اؤمن به انه لا يكون قبل العاشره، وطبعا ده مش اختراعي، ده كلام علماء كتير. وأتمنى تراجعوا كتاب أطفالنا والصلاة، اتكلمنا عن المسألة دي بتفصيل، وبرضه حتى في كتاب أصول التعامل مع الأطفال اتكلمنا وجبنا كلام العلماء اللي بيأكد على هذه المسألة، إن العقوبة البدنية دي لا يصار إليها ولا يلجأ إليها قبل العاشرة، يعني لا في يعني عذرا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن معلش اللي أنت هتعاقبه عليه أيا كان هو مش أعظم من الصلاة. يعني الصلاة أعظم شيء في حياة الطفل بقى أو حياة الإنسان أصلا بعد التوحيد. فهو لا يضرب عليها قبل العاشرة، فانت من باب اولى ما تضربوش على غيرها اصلا قبل العاشرة. تمام، وجبنا كلام كتير للعلماء في مسألة الضرب دي وما يتعلق بيها وضوابطها وكل ما يتعلق بيه، احنا مش عايزين نتخاط فيها، ان احنا كنا اشرنا اليها قبل كده وحفاظا على وقت الحلقة. كده بفضل الله عز وجل خلصنا المنظومة التقويمية المحضة اللي بتتكون من خمس حاجات بصورة اساسية، بتتكون من التفتيش والمحاسبة، بتتكون من التبيين والمعاتبة، أنا يعني أبين وأعاتب، بتتكون من التهديد والمغاضبة، بتتكون من التباعد والمجانبة، بتتكون من التهذيب والمعاقبة. طيب انا خلاص فعلا وصلت لمرحله العقاب، هو فعلا عوقب وخلاص، في بقى منظومه تتميميه للمنظومه التقويميه دي، واللي هي اصلا تتميميه للمنظومه التعليميه، اللي هي بصوره يعني كل المفروض منظومه بتتمم اللي قبلها وتمكن اللي قبلها بشكل كويس. يعني في هنا خطوتين مهمين او حاجتين مهمين جدا، الاولى فيهم هي التعليق والمخاطبه. يعني من المهم بعد المعاقبه ان احنا نجري حوار مع الطفل، نذكره فيه بان احنا اصلا ابتداء ما كناش نرغب في معاقبته، وان هو اللي اضطرنا لكده، وان هو يا ريت ما يخطئش تاني عشان احنا ما نزعلش وفي نفس الوقت ما نضطرش نعاقبه. يعني مفهوم؟ يعني مش عايزينه ما يخطئش تاني عشان خاطر بنت بقى انت كذا كذا، لا، عشان احنا ما نحبش يعني لما بيخطئ بنزعل عليه، ونأكد احنا بنزعل عليه اكتر ما بنزعل منه، بنزعل ليه اكتر ما بنزعل منه، ان احنا نحزن لحزنه، مش حابينه يعاقب عشان خاطر العقاب بيضايقه او بيحزنه، واحنا مش حابين كده اصلا. فدي نقطه، دي نقطه مهمه جدا 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 في اجراء الحوار مع الطفل، يعني نذكره بان احنا ما كناش نرغب في معاقبته وان هو اللي اضطرنا لكده. من المهم جدا برضو التاكد من ان الطفل ادرك موطن الخطا وادرك الاسباب اللي جعلته عرضه للعقاب. يعني طب حبيبي انت عارف انت تعاقبت ليه؟ اه بابا انا عارف عشان كذا 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 كذا. طب ايه السبب في كده؟ اصل انا كنت مهمل وما عملتش مش عارف ايه. عشان كده بقى من المهم ان احنا نتاكد في هذا الايه الحوار او في التعليق على الحدث والمخاطبه اللي هتتم بيننا وبينه، نتاكد ان لديه القوه العلميه التي يحتاج اليها ليتمكن من القيام بالمامور واجتناب المحظور. دي مهم، انه فاهم المساله كويس ومدركها كويس جدا. ولعل هنا نتمم بقى على اللي قلنا عليه من التبيين والتبيين والتفتيش والمحاسبه، نبين نتاكد انه تمام، علشان خاطر احنا يبقى عندنا اكتر على ايه؟ على الخطوه اللي جايه، لما نيجي نبدا بقى محاوله جديده يبقى هو استبان كان فين الخطا بالظبط وفين المشكله بالظبط، ونقدر ده يساعدنا في اللي جاي. وطبعا الكلام ده كله احنا حكينا يعني على مواقف كتيره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبين فيها الكلام ده. النقطه الاخيره في المنظومه التشغيليه دي اللي تخص التعليم والتعامل والتقويم هي التسديد والمراقبه. يعني ايه التسديد والمراقبه؟ الوقوف في الخطا احيانا عند الطفل وتعرضه للعقاب بيخليه يشعر بالياس وبالاحباط. الياس واحباط ان هو يصلح نفسه او يتجاوز الخطا، ممكن يقع في استصعاب الاتيان بالمطلوب ده، وخصوصا لو تكرر يعني اتيانه بيه وتكررت معاقبته على ذلك. عشان كده من الحاجات المهمه جدا يا جماعه هنا نشجع الطفل، نبث روح الامل بداخله، ندعو لما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من التسديد والمقاربه. ازاي؟ قال ان هذا الدين يسر ولن يشد دين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا ويسروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدنج. الشاهد عندي سددوا قاربوا ابشروا يسروا. يعني بعد ما تخلص القصه دي لابد نؤكد للطفل على انه لا يشترط ان ناتي بالامر على اكمل الصوره من اول مره، وان كل ما علينا ان احنا نكون جادين ونصبر ونصابر ونرابط ونجاهد بكل ما اوتينا من قوه، وربنا وعدنا بكده، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، نقول له كده، والذين جاهدوا فينا هدينا وسبلنا وان الله لمع المحسنين. اللي اقصده الخطوتين التتميميتين دول مهمين جدا، الخطوه الاولى بتاعه التعليق والمخاطبه نتحاور، والثانيه بتاعه التسديد والمقاربه ان احنا نشجعه ونفهمه ونقول له لا معلش، طب نبدا بحته صغيره، طب احنا ما قدرناش نعمل كذا، نعمل النقطه اللي بعدها، طب برافو عليك نكمل كذا، يعني عشان فعلا يبقى الكلام ليه قيمه. ارجو ان اكون في يعني معلش اتكلمت بسرعه واتكلمت في عجاله، بس ارجو ان اكون في الحلقه دي والحلقه اللي قبلها وضحت اللي انا عايز اتكلم عنه من المنظومه التشغيليه اللي تتضمن لوازم التعليم والتعامل والتقويم، اللي هي عباره عن ثلاث مجموعات، مجموعه تعليميه محضه، مجموعه تقويميه محضه، مجموعه تتميميه للعمليه التقويميه والعمليه التعليميه. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما، نساله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.